أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط 21 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي.
نعم. فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي.
فصل، عندنا فصل.
فصل. فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي، فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو شك في إحدى السجدتين، لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية، فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعة أخرى ويتمها جمعة نص عليه. وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولى، ويتمها جمعة على المنصوص. وفيه وجه آخر أنه لا تحصل له الجمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة. وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدة لا يدري من أيهما تركها أو شك في ذلك، فإنه يجعلها من الأولى وتصير الثانية أولى. فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام وتصير ظهرا قولا واحدا.
لكن القول الصحيح في مسألة الرياء إذا ذكر أنه لم يسجد، الصحيح أنه يرجع ما لم يصل إلى حد السجود، وأنه ليس العبرة بكونه استتم قائما أو شرع في القراءة وما أشبه ذلك. صحيح أنه يرجع ما لم يصل إلى حد المنسي. نعم. يمكن ايش؟ مو هذا دليل ساعة ان شاء الله. يدخل رأسه من جسده؟
لا، يعني في بعض الناس يستطيع أن يدخل مكان مكان رجليه.
أجل. ها؟ هو سجد بين ركبتي؟
لا.
ها؟
أقرب يكون يعني.
على كل حال إذا أمكن ولو على هذه الصفة. إذا أمكن ولو على هذه الصفة.
الشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. ومن شرط صحتها حضور العدد المشروط للصلاة، لأنه
لو استدل المؤلف بالآية لكان أولى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، ولم يقل فإذا قضي الذكر، فدل هذا على أن هناك ذكرا يجب حضوره يكون قبل الصلاة، وهذا استدلال واضح. أما كون الرسول يخطب خطبتين ويقول صلوا كما رأيتموني يصلي، فهذا قد ينازع فيه ويقال إن هذا خارج عن الصلاة فلا يدخل تحت الأمر. وأما أثر عائشة فهذا ينظر فيه هل ثبت عنها ذلك أو لا، فإن كان ثبت عنها ذلك فقد قالته تفقه رضي الله عنه، ويكون من اجتهادها، وقد تخطئ وقد تصيب. نعم.
ومن شرط صحتها حضور العدد المشروط للصلاة، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، فإن انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى الجمعة، لأنه تفريق يسير فلم يمنع كالتفريق بين المجموعتين، ويشترط لهما الوقت لذلك.
حديث، نعم،
حديث قول نعم قال المؤلف لما روى عن عمر قال إذا اشتد الزحام فليسير على ظهر أخيه.
نعم.
أو قدمه.
من لهذا؟ أن مية وسبعة وثمانين في أي فصل؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة: ويشترط لهما الوقت لذلك، ويشترط الموالاة في الخطبتين، فإن فرق بين الخطبتين أو بين أجزاء الخطبة الواحدة أو بينهما وبين الصلاة، فإن طال بطلت، وإن كان يسيرا بنا، لأنهما مع الصلاة كالمجموعتين. ويحتمل أن الموالاة ليست شرطا، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط الموالاة بينهما كالأذان والإقامة، ولا يشترط لها الطهارة نص عليه لذلك.
نعم.
نص عليه لذلك.
نعم. الصحيح أنه لا يشترط الموالاة بينهما وبين الصلاة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام يكلم رجلا كلاما طويلا بعد الخطبة وقبل الصلاة، فالصواب أنه ليس بشرط. أما الموالاة بين الخطبة الواحدة أي بين أجزائها، فالظاهر أنها شرط. وأما الموالاة بين الخطبتين فالسنة إنما جاءت بفصل يسير بينهما. هنا.
ولأنها لو شرطت لاشترطت.
ولا يشترط لهم الطهارة.
ولا يشترط لها الطهارة
لهما.
ولا يشترط لهما الطهارة نص عليه لذلك. ولأنها لو شرطت لاشترط الاستقبال كالصلاة، وعنه أنها شرط لأنه ذكر شرط في الجمعة فأشبه تكبيرة الإحرام. ويشترط أن يتولاهما من
يأسن. ضعيف جدا، لأن تكبيرة الإحرام من الصلاة فلا بد من أن تكون على طهارة، أما الخطبتان فليستا من الصلاة، بل أعلى ما يقال فيهما أنهما شرط لها، فلا يشترط لهم لها الطهارة. نعم.
ويشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة لذلك، لكن يجوز الاستخلاف في الصلاة للعذر، لأنه إذا جاز الاستخلاف في بعض الصلاة للعذر ففي الصلاة بكمالها أولى. وعنه ما يدل على جواز الاستخلاف بغير عذر. قال في الإمام يخطب
عندكم بغير ولا لغير؟ باللام، لا باللام.
قال في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس، لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كالصلاتين، وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه رواية.
وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة، وأنه يجوز أن يتولاهما واحد ويصلي آخر، بل يجوز أن يخطب واحد الخطبة الأولى والثاني الثانية وثالث الصلاة، لأن المقصود يحصل. نعم.
وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان، إحداهما لا يشترط، لأنه لا يشترط في صحة جمعته حضور الخطبة إذا كان مأموما، فكذلك إذا كان إماما، والثانية يشترط لأنه إمام فاشترط حضوره للخطبة، كما لو لم يستخلف.
والظاهر أنه عدم الاشتراط، ظاهر عدم الاشتراط. نعم.
ولا يشترط لهم الطهارة، لأنها لو اشترطت أو لو أنها لو شرطت لاشترطت تقبل قبله كالصلاة. هذا منتقد في قراءة المصحف، اشترط له الطهارة ولا اشترط.
أحيانا تكون القياسات قياسات شبه ما هي صحيحة، كما ذكر قبل قليل أن تشبه تكبد الأحرام، والفرق ظاهر. لكن لو قال إنه لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الطهارة لهما لكفى، لأن الأصل عدم الشرط. سليم. استخلف يعني أقام من يكمل بهم الصلاة. الاستخلاف يعني أن يجعل له خليفة يكمل الصلاة بالناس. نعم. فؤاد. ما تبي نصبر شوي؟ ما ترى أنك تصبر شوي؟ أقول ألا ترى أن تصبر قليلا؟ ما فهمت؟ المعنى واضح، ألا ترى أن تصبر قليلا؟ ساتبر الفصل اللي بعد هذا. شروط الخطبة.
فصل. وفروض الخطبة أربعة أشياء: حمد الله تعالى، لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان.
لا إله، شوف الأقصى غريب. نعم. هل كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تفتقر إلى ذكر الرسول؟
لا. الذبح.
ها؟
الذبح.
الذبح والوضوء أشياء كثيرة، لكن التسبيح في الصلاة بعد الصلاة، التكبير في العيدين، لكن جاءوا بشبه. هذا يسمونه قياس الشبه، وهي أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. وهذا القياس الذي ذكر ما يصح، لأن يعني الأكثر أن لا يجب ذكر الرسول مع ذكر الله. نعم.
الثالث الموعظة.
كيف؟
المصنف لم يذكر مخرجه. يعني
من؟
عندي مسلم
والنسائي والبيهقي
وأحمد.
وهي أي حديث؟ أي حديث؟
قوله نحمد الله ونثني على النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحمد الله
ونحمد الله. من رواه؟
رواه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد.
لا ما هو عندنا هذا. يا ابن الأجواد ادخل البيت مع بابي، لا تقفز مع الجدار. إلى الآن ما صار لك؟ لا أبدا، ما أدنت أبدا ولا أدنى.
الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ
هو استأذن لجماعة يكون كاذبا ونفي ليس بذلك. قال أنا لو أخرج الأحاديث قبل أن نقرأ علشان يفهم الطلبة الحديث قبل يقرؤونه، فقلت لا بأس. طيب على أنه يخرج ويجيبون المكتوب، ما هو بيعلقوا على كتابهم من يجيبوا يملي عليه.
الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ وهي القصد من الخطبة فلا يجوز الإخلال بها. الرابع قراءة آية.
المؤلف رحمه الله قال الموعظة، وغيره قال الوصية بتقوى الله، وما قاله المؤلف أسد أنها الموعظة سواء بصيغة التقوى أو بصيغة الطاعة وما أشبه ذلك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بد من خطبة تتحرك بها القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته، فلا بد من أن تحرك القلوب. أما يأتي بورقة مكتوبة يقرأ عليه كأنما يقرأ في المجلس، فهذا يعني إن أدى الواجب فهي خطبة ضعيفة. نعم انتهى الوقت.
الشرط الأول والثاني.
نعم
الحمد لله.
والشرط
الأول والثاني
سنعود عليه إن شاء الله تعالى.
الحديث يا شيخ،
حديث من؟ حديث جابر. ما دام رواه مسلم ما حاجة.
ما ذكر عندنا.
نعم
ما ذكر له راوي عندنا.
ها؟
المؤلف ما ذكر له روايات.
لا مسلم.
الصلاة والسلام على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم
وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة. الرابع قراءة آية، لأن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود والترمذي. ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة. وعن أحمد رضي الله عنه ما
قلت لكم فيما سبق إن المؤلف رحمه الله في هذا الباب خاصة عنده أقيسة غريبة بعيدة كل الباب. مثلا هنا يقول ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجب فيها القراءة كالصلاة. هل الخطبة فرض على أنها صلاة ولا فرض لصلاة؟ والقراءة إنما تجب في الصلاة، ولهذا لا تجب القراءة في الوضوء وهو شرط فيه. هذه من وجه. من وجه آخر لو صح القياس لقلنا يجب أن يقرأ إيش؟ الفاتحة، لأنها هي الفرض في الصلاة. وأنا قلت لهذا بينت لكم ليتتبينوا أن أقيسة الفقهاء رحمهم الله أحيانا تكون بعيدا عن صحة القياس. نعم.
ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة. وعن أحمد رضي الله عنه ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آية، فإنه قال القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت، ما شاء قرأ.
مؤقت ولا مؤقت؟
مؤقت عندي.
مؤقت بالهمزة.
نعم
ومؤقت في الحديث وقت الظهر.
لا ليس فيه
وقت،
الحديث ليس في الوقت،
لكن وقت الظهر ولم يقل أقت الظهر.
إيه لكن أقول هذا ليس في الوقت.
إيش؟
هذا ليس في الوقت.
لا أنا قصدي من الناحية التصريفية، هل نقول مؤقت ليس فيه شيء مؤقت ولا ليس فيه شيء مؤقت؟ نعم يجوز الوجهان كالتوكيد والتأكيد. توكيد وتأكيد يجوز فيها تأكيد وتوكيد، ولا تنقض الأمانة بعد توكيدها. كذلك هذه، قال الله تعالى وإذا الرسل أقتت ولم يقل وقتت، فيجوز الوجهان. لكن نص الإمام أحمد رحمه الله لا يدل على عدم وجوب القراءة، إنما يدل على عدم وجوب شيء معين، ولهذا قال ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأ، ولم يقل إن شاء قرأ. فإذا قال ما شاء قرأ معناه أنه يقرأ ولكن من غير تحديد، يقرأ ما شاء. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يقرأ ما شاء وإن لم تستقل الآية بمعنى، وإن لم تستقل الآية بمعنى يرحمك الله. ولكن الفقهاء اشترطوا أن تستقل بمعنى، تستقل بمعنى. فمثل مدهامتان يقول لا تكفي مع أنها آية، ثم نظر لا تكفي لأنها مع أنها آية لأنها لا تستقل بمعنى. لكن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يكفي آية ولو لم تستقل بمعنى، ويمكن أن يسوق الآية في سياق كلام منه ويكون لها معنى. مثلا يقول في وصف الجنة جنتان فيهما كذا وكذا وكذا مدهامتان، فتكون آية لكنها سيقت في كلام الخطيب. إنما اشتراط قراءة آية وكون الخطبة لا تصح إلا بذلك في النفس منه شيء، لأن المقصود بالخطبة هو الموعظة وبيان الأحكام وتحريك القلوب، فقد يكون بآية وقد يكون بغير آية. نعم.
وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين بأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض.
فقه الكلام على الثلاثة السابقة يا شيخ.
نعم.
قل الكلام على الثلاثة السابقة.
أيهن؟
الحمد لله والصلاة على رسول الله والموعظة.
نعم. الموعظة لا شك أنها شرط ولا بد فيها، لا بد منها. وموعظة وخطبة بلا موعظة لا ليست بشيء. وأما الشراط الحمد لله فلعل القول بأنه لا بد منه يؤيده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه، كلما ذكر الناس أنه خطب يقول حمد الله وأثنى عليه. فملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحمد والثناء يدل على أنه لا بد منه. ثم إن الخطبة إذا لم تبدأ بالحمد كانت بترة لا بركة فيها. فالقول بشرط الحمد قول قوي، لكن لا يشترط له صيغة معينة بأن تقول الحمد لله، بل لو قلت أحمد الله وأستعينه أو أحمد الله وأثني عليه أو اللهم لك الحمد كفى. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يظهر أنها شر. وقد سبق أن التعليل الذي ذكره المؤلف لاشتراطها تعليل عليل، فالصواب أنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست بشر. نعم. طيب، هل نحن نشترط الموعظة وأن يكون الخطيب واعظا؟ اي نعم، حتى وان لم يكن واعظا قد يكون الكلام موعظه لا شك، لكن القاؤه ببروده وعدم حماس وكانه يقرا امام قوم جالسين صحيح انه لا يحرك القلوب. لا ما يفوت المقصود، سوف ينتفع به بعض الناس. سليم
الخطبه الواحده
لا بد من خطبتين الجلوس افضل، وان بقي قائما فلا بد ان ياتي بما يدل على انه افتتح الخطبه الثانيه لئلا يظن انه سكت لمانع من الكلام ثم استمر. نعم.
فصل. وسننها 13، ان يخطب على منبر او موضع عال، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره ولانه ابلغ في الاعلام.
نعم. التعليل الثاني يدل على انه كلما كان الشيء ابلغ في الاعلام كان اولى، وعلى هذا فاستعمال مكبر الصوت في خطبه الجمعه اولى من عدم استعماله. وقد كان عنده اول ما خرج كان هناك نزاع بين الناس هل يجوز او لا يجوز، فبعضهم قال انه لا يجوز استعمال المكبر الصوت في الخطبه لانه يشبه ابواق اليهود، ومنعوا من ان توضع في مساجدهم. وهكذا كل شيء يخرج جديدا على الناس تجد الناس يتنازعون فيه ثم يستقل الامر على ما فيه الخير. فالصواب ان استعمال مكبر الصوت من الامور المطلوبه لانه ابلغ في الاعلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي راى الاذان قال له ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منه، وأمر عمه العباس بن عبد المطلب في غزوة الطائف أن ينادي الصحابة الذين أدبروا لأنه كان جهوري الصوت. فدل هذا على أن ما قصد به الإعلام كان كلما ارتفع الصوت فيه فهو أولى. طيب، فإذا قال قائل إذن ما فائدة كونه على منبر أو موضع عال؟ نقول الفائدة عظيمة وهي المشاهدة، لأن كون الناس يرون الخطيب وانفعالاته وتأثراته أبلغ مما إذا سمعوا صوته فقط. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته، فلا بد أن يتأثر، وهذا لا يحصل إلا إذا كان على موضع عال. ولهذا إذا جاءت نسخة من حال الخطيب قولية أو مرئية لم يكن تأثيرها كتأثير الخطيب حين يشاهد. أليس كذلك عبد الله بن عوض؟ نعم. وكم الساعة؟ لا أصبر، لا تعلم، لكن ظننت أنك تراجع الساعة في يديك. طيب، دقيقة. الآن يخطب الخطيب أمام الناس خطبة يتأثر الناس منها كثيرا، فإذا سمعوها مسجلة في الشريط لم يتأثروا بهذاك التأثر، بل قد يقول القائل هل هذه الخطبة التي سمعناها من فلان؟ لعلها خطبة كانت قديمة لأنه لم يتأثر. كذلك أيضا لو شاهدناه عبر التلفاز وهو يخطب هل تكون مشاهدتنا له كمشاهدتنا له مباشرة؟ لا. ولهذا نقول يسن أن يكون على موضع عال ليراه الناس. هنا ولكن ما رأيكم في قوم حاضرين يشاهدون خطيب لكن بأعينهم، أو يشاهدون المعلم لكن بأعينهم، يستفيدون؟ نعم. لا لا، أنا أقول بأعينهم يا جماعة، ما يستفيدون أبدا، ما يستفيد إلا إذا أراد أن ينتبه القلب. فنعم. طيب،
ما جاء السؤال يا شيخ؟
ها؟
ما في سؤال، ما قرأنا من السطر. و...
طيب، والعادة خمسة أسطر؟
العادة نصف صفحة.
نصف صفحة، طيب. نعم.
الثاني أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليهم.
وإذا عقيب صعوده إذا أقبل عليهم، نعم.
لأن جابراً قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم، رواه ابن ماجه.
نعم، قال الفقهاء رحمهم الله: يسلم على من حول الباب إذا دخل، لأنه مر بهم، ثم يسلم إذا أقبل على الناس السلام العام. وهل يجب رد هذا السلام؟
نعم
يجب.
نعم،
تخلون المسجد كله بصوت واحد
على الكفايه.
فرض كفايه، اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وننتقل من هنا الى: هل يجب اذا سمعنا خطيبا يسلم عبر الراديو ان نرد عليه السلام؟
لا.
لماذا
لا يسلم علينا؟
لانه لا يسلم علينا. طيب، هل يجب اذا سمعنا مذيعا عبر الراديو يسلم يقول: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله؟
نعم.
أن نرد عليه؟
نعم.
هل يسمع؟
نعم
يسمع.
نحن نسمع
لأنه يسلم على
المستمعين
ونحن مستمعون. طيب، لكن الرد الذي لا يسمع إيش الفائدة منه؟ حصول إيش؟ حصول الدعاء، يعني أنا ندعو له، أنا ندعو له، لكنه فرض كفاية. ويبقى النظر: هل نحن نعلم أن أحدا من الناس أسقط عنا هذا الفرض ورد السلام؟ لا نعلم. إذن الأصل شغل الذمة
حتى تبرأ،
حتى نعلم براءته، وحينئذ نرد السلام. واضح؟ طيب، إذا كان المسلم غير مسلم، لأن بعض الإذاعات يكون مذيعون غير مسلمين، هل نرد؟
وعليكم.
فماذا نقول؟
وعليكم.
لكنه يقول: السلام عليكم، باللام الواضح.
نقول عليكم السلام.
نقول عليكم السلام، بارك الله فيكم. طيب،
الثالث أن يجلس إذا سلم عليهم، لأن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. الرابع أن يخطب قائما، لأن جابر بن سمرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم وأبو داود. وليس ذلك بشرط، لأن المقصود يحصل بدونه. الخامس أن يجلس بينهما لما رويناه، وليس بواجب، لأنها جلسة للاستراحة وليس فيها ذكر مشروع، فأشبهت الأولى. السادس أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، لما روى الحكم بن حزن قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة، فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، رواه أبو داود. ولأن ذلك أمكن له، فإن لم يكن معه شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما.
هذا السادس، أن يعتمد أي الخطيب على سيف أو قوس أو عصا، يعني أو غيرهما مما يعتمد عليه، لأن ذلك أمكن له وأقوى في التحمل لئلا يتعب جسمه، ولأنه في الغالب أقوى في إطلاق الكلمات مما لو وقف بدون اعتماد. ولهذا اختلف العلماء هل اعتماده على سيف أو قوس أو عصا هل هو مقصود بعينه أو مقصود لغيره. من العلماء من قال إنه مقصود لعينه، وأنه ينبغي أن يعتمد على سيف أو قوس إظهارا لعزة المسلمين، وأن الإسلام انتصر بإيش؟ بالسيف الذي فيه قطع الرقاب، والقوس الذي فيه إسهال السهام. ومنهم من قال إن هذا مقصود لغيره، والمقصود هو الاتكاء سواء على هذا أو على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على هذه دون قصد، وإنما وقع اتفاقا فقط. وفي هذا أيضا دليل على أن الخطيب في الجمعة ليس كالخطيب في غير الجمعة. الخطيب في غير الجمعة يتحرك، نعم يتحرك، وإذا جاء ذكر الله رفع أصبعه إلى السماء، وإذا جاء شيء في انفعال قال هكذا بيده هز يده وما أشبه ذلك. لكن في الجمعة لا. ولهذا جاءني قبل سنتين تقريبا رجل عام، قال والله خطبنا واحد وقام يهوش، وشلون؟ قال يقول كذا وكذا، وما التفت هنا ما التفت هنا. نعم هذا غير مشروع. هذا وإن كان يحمس الناس لكن في غير هذا الموضع، لأن المقصود هنا الموعظة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أمسك شماله بيمين، كيف؟ كذا شماله بيمين، لكن ما هو على الصدر. أو أرسلهما عند جنبيه وأسكنهما، يعني ما يتحرك. هنا
إذا تسقط الورقة،
ها؟
أقول إذا تسقط الورقة،
ما هو يخطبون ورقة،
أي لكن.
ولهذا قالوا لا بأس أن يخطب من صحيفة، ما كانوا يعتدون هذا. نعم.
عندنا خطباء إذا أذن الأول هم يتكلمون بلسان الخطبة
أولى،
يعني
يترجم. نعم.
يقول حتى إذا جاء وقت الأذان الأول ثم بالعرب، وبهذا ترجمة للخطبة، يعني
يسوي اليد كذا. يتحرك. أنا أرى أنه إذا كان يخطب في قوم لسانهم غير عربي أن يخطب بلسانه، ولا حاجة للخطبة العربية، لأن التعبد باللسان العربي ليس واردا إلا في القرآن. وإذا كنا نريد أن نبين لهؤلاء فليكن بلسانه. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأي فائدة في أن يتكلم بلسان هؤلاء القوم ثم يأتي به بالعربية؟ ليس فيه فائدة إلا إطالة الوقت عليهم وإملالهم، وهذا غير مطلوب. مشهور عندكم؟ أنت من علمائهم، بيّن لهم. جزاك الله خير.
الوقت انتهى.
الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للدرس قبل الجمعة، يعني قبل الخطبة، في بعض البلاد يعني كأنه واجب عندهم أنهم ينبغي أن يقوم الخطيب أو غيره بإلقاء درس قبل الخطبة.
غلط. هذا غلط.
بدعة يا شيخ.
بدعة. بدعة تذهب فائدة السنة.
الوقت
الشيخ. لأنه إن كان في موضوع الخطبة،
لا ليس،
أصبر، إن كان في موضوع الخطبة فلا فائدة منه، وإن كان في غير موضوع الخطبة صار حديث الناس والتهوا به عن الخطبة فضاعت الفائدة. الثالث اصبر يا أخي. ها؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى.
إيش؟
الأعمى. قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب لا أجب ترقصة. هل نقول ذلك لمن يسمعه بالكبر الصوتي؟
لا، هذا يقاس بما لو أذن المؤذن من غير مكبر الصوت، كما أن العكس كذلك. لو كان الإنسان قريبا ولكن لا يسمع المؤذن لصممه مثلا، هل يجيب أو لا يجيب؟
يجيب.
والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة: السابع أن يقصد تلقاء وجهه، لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضًا عمن في الجانب الآخر. الثامن أن يرفع صوته، لأن جابرًا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. ولأنه أبلغ في الإسماع.
طيب، هذا من آداب الخطبة أن يرفع صوته وأن يكون متأثرا بالخطبة ليكون مؤثرا، لقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم، يعني العدو، ومساكم. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. يقول أما بعد، وليس يقول ثم أما بعد كما أحدثها المحدثون. نسمع بعض الأخوان يقول ثم أما بعد، وهذه الثم جاءت من كيس ولا وجه لها هنا، لأن أما بعد مستأنف، كلام مستأنف. وقد قيل إنها يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، لكن هذا فيه نظر، لأنه لو كان يؤتى بها من أسلوب إلى آخر لكان يأتي بها كلما أتى بموضوع، ولكنه يؤتى بها للدخول إلى موضوع الخطبة أو الكلام. هذا هو الصحيح، يؤتى بها للدخول في الموضوع. وقوله أما بعد مبنية على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، فإن خير الحديث كتاب الله لا شك، فكتاب الله حديث وهو خير الحديث، خيره من كل وجه، خيرية مطلقة. وخير الهدي يعني السلوك والمنهج هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصار عندنا الآن شريعة، وعندنا ما يحصل به الشريعة، الكتاب تحصل به الشريعة، والشريعة منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكتاب خير الحديث كتاب الله. وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يسمى حديثا، وقد قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وخير هدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور جمع أمر، والمراد به أمور الدين. أما أمور الدنيا فالحادث فيها ليس ببدعة شرعية. وقوله وكل بدعة ضلالة، كل بدعة يعني كل محدثة ضلالة، لأن البدعة هي ما ابتدع وأحدث. ضلالة حتى وإن زعم صاحبها أنه على هدى وأنه يريد الخير فإنها ضلالة لا تزيده من الله إلا بعدا. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي يعلنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخطبة وبين قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ قلنا إن الحمد لله أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع فيه تناقض، وإنما التناقض في الفهم. فالبدعة التي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام هي بدعة الدين، أن يأتي الإنسان بدين لم يشرع سواء كان عقيدة أو قولا أو فعلا. والسنة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بها الفعل، الفعل يعني تنفيذ السنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها حينما جاء الرجل بصرة أثقلت يده بعد أن حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة، فإن هذا سن العمل بهذه السنة، فكان أول الناس والناس له تبع. أو يقال المراد بالسنة ما كان وسيلة لأمر مشروع، كسنة تنقيط المصحف وإعرابه وجمعه وبناء المدارس وما أشبه ذلك، هذه لا شك أنها سنة حسنة وإن كان لم يوجد أصلها في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبذلك تلتئم الأدلة. هنا يقول إن خير الحديث كتاب الله، ونسمع إخواننا بعضهم يقول فإن أصدق الحديث كتاب الله. فإن صحت هذه الجملة بهذا اللفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس، وإن لم تصح فإنه قد بخس الحديث حقه، لأن الخيرية خيرية مطلقة في الصدق في الخبر والعدل في الحكم وإصلاح المنهج وغير ذلك. والصدق إنما يكون وصفا ليش؟ للكلام فقط، وليس لكل الكلام بل للخبر من الكلام. فيقيد هذا مع الذي يخرج لأجل يحوي لنا الروايات الواردة في ذلك إن كانت قد وردت فإن أصدق الحديث. نعم.
التاسع أن يكون
إن أحسن. نعم.
بعضهم أيضا يقول إن أحسن.
إن أحسن أقرب إلى قوله إن خير.
التاسع أن يكون في خطبته مترسلا معربا مبينا من غير عجلة ولا تمطيط، لأنه أبلغ وأحسن.
صحيح، هذا لا شك أنه من المستحب إذا ترسل الخطبة، وصار أيضا أحيانا يفعل ما يوجب الانتباه بأن يزيد في قوة الصوت أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الأمور المطلوبة. نعم.
العاشر تقصي
اقر يا خالد
السائل
الأول يا عبد الله.
العاشر تقصير الخطبة، لما روى عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مبنية من فقهه.
مئنة من فقهه.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة
واقصروا همزة وصل
فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة رواه مسلم.
نعم هذا أيضا من السنة أن يقصر الخطبة إلا إذا استدعت الحاجة أحيانا إلى التطويل بأن كان الموضوع يحتاج إلى بسط وإلى زيادة إيضاح وما أشبه ذلك فعلى ما تدعو الحاجة إليه، وإلا فالأفضل التقصير.
الحادي عشر ترتيبها يبدأ بالحمد بالحمد لله ثم بالصلوات على رسوله ثم يعرف ثم بالصلوات على
الصلاة
ثم بالصلاة على رسوله ثم يعظ لأنه أحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد لله، وقال كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر.
لم يذكر المؤلف التشهد ولم يذكر الآية أين يكون موضعها، وقد جرت عادة الخطباء أن تكون الآية في آخر الخطبة لتكون كالدليل لما سبق، ومن ثم تختار الآية المناسبة للخطبة. فمثلا إذا كان يدعو إلى فعل الخير أتى بالآيات التي تدل على الحث على فعل الخير، ولم يذكر التشهد، ولكن هذا يعتبر تقصيرا من المؤلف رحمه الله، وإلا فالتشهد أمر مطلوب في الخطبة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه خطبة الحاجة، وفيها وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الخطبة كالحمد في الخطبة، بل إن بعض العلماء قال إن التشهد فيها ركن، وأنه لا تصح خطبة ليس فيها تشهد. نعم.
وقت السؤال.
ها؟
وقت السؤال.
جاء سؤال.
قول صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير في كتاب الله، لا يدل هذا القول على أن هذا القول يأتي الخطيب بعد الحمد والثناء وليس في أثناء خطبة؟
نعم. حتى نفس الحديث كان يحمد الله واثنى عليه ثم يقول أما بعد.
إذا أراد بعد ذلك الدخول في الخطبة
ها؟
هل يقول أما بعد مرة ثانية؟
لا، لأن هذه الخطبة فإن دخل الحديث هو أول الخطبة. نعم.
بالنسبة للموعظة بعض الناس الآن إذا انتهى الإمام من الصلاة صلاة الجمعة قام ومسك الميكروفون وتكلم، فهل هذا
هذا بارك الله فيك إذا كان ممنوعا من قبل ولاة الأمور فالواجب السمع والطاعة، وإذا لم يكن ممنوعا فتركه أولى، حتى إن الإمام أحمد قال لا يستمع إليه إلا أن يكون كتابا من السلطان. ولأن هذه الموعظة إما أن تكون في موضوع الخطبة فلا داعي لها، وربما يكون فيها شيء من لمز الخطيب وأنه لم يوفي بالمقصود، وإن كانت خارجة عن موضوع الخطبة مسحت موضوع الخطبة من أفهام الناس وصار الذي في أذهانهم ما قيل بعد الصلاة، فلهذا فيها ضرر. كما أن فيها ضرر أيضا من وجه آخر، وهي أن بعض الناس قد يكون له حاجة في الخروج من المسجد لكنه يخجل من أن يقوم أمام الناس، فتجده محصورا متعبا في مدافعة الأخبثين، ولكنه لا يستطيع أن يخرج أمام الناس بسبب من الأسباب، ثم يقال إنها إذا بقيت هذه الكلمة راتبة كل جمعة صارت الجمعة لها ثلاث خطب، خطبتان قبلها وخطبتان بعدها، وهذا تغيير للهيئة والصفة التي جاءت فيها السنة. منصور إيش؟ إيش؟ ها يتباكى. نعم هنا الله، لا أظن هذا من السنة. أما القرآن ورد فيه حديث أنه إذا لم يبكي الإنسان يتباكى، وأما المواعظ فما علمت في هذا سنة.
الثاني عشر أن يدعو للمسلمين، لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، وإن دعا للسلطان فحسن، لأن صلاحه نفع للمسلمين، فالدعاء له دعاء لهم.
الله أكبر. نعم، الدعاء للمسلمين لا ينبغي أن يكون سنة راتبة. لو صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة لأخذنا به، لكنه ضعيف. وعلى هذا فالدعاء للمسلمين لا ينبغي أن يكون دائما في كل خطبة، وكذلك الدعاء للسلطان، لكن يفعله أحيانا. طيب، وإذا كان الدعاء للسلطان لا يرضي بعض الناس، نعم فيدعى وإن لم يرضى، لأن بعض الناس نسأل الله العافية إذا رأى من السلطان انحرافا قال لا تدعو له، ادعو عليه بأن الله يهلكه، وهذا غلط. ادعو له بالهداية، لأن الدعاء له كما قال المؤلف دعاء للمسلمين عموما، إذ بصلاح إصلاح الرعية غالبا. نعم.
الثالث عشر أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر، لأن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني الأذان. قال السائب كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث، رواه البخاري. وهذا النداء الأوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي وتحريم البيع، لأنه الذي كان مشروعا حين نزول الآية فتعلقت الأحكام به. ويسن الأذان الأول في أول الوقت، لأن عثمان سنه وعملت به الأمة بعده، وهو مشروع للإعلام بالوقت، والثاني للإعلام بالخطبة، والإقامة للإعلام بقيام الصلاة.
الله. قول رحمه الله يسن الأذان الأول في أول الوقت. أول الوقت عند الحنابلة في صلاة الجمعة عند ارتفاع الشمس قيد رمح، وعلى هذا فيكون مشروع في أذان الأول يوم الجمعة أن يكون بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح. لكن هذا الأذان في هذا الوقت لا يفيد كثيرا، لأنه لن يستجيب إلا النادر. ولهذا وكذلك على العكس من ذلك، من لا يؤذن الأذان الأول إلا إذا دخل إلا إذا زالت الشمس، ثم بعد دقيقتين أو ثلاثة يأتي الإمام ويؤذن الأذان الثاني، هذا لا قيمة له في الواقع. فأحسن ما يكون أن يكون قبل الوقت بساعة أو نحوها، أي قبل الزوال بساعة أو نحوها، حتى يتهيأ الناس للحضور إذا أذن الأذان الثاني. طيب، وقوله وكثر الناس زاد النداء الثالث، كيف النداء الثالث؟ نعم، الإقامة حسبت لأنها تعتبر نداء، لكنها حسبت تبعا. وهذا الذي ظنه بعض الناس أي أنه يؤذن عند دخول الوقت الذي هو الزوال ثم يحضر الإمام فيؤذن مرة ثانية يشبه ما روي في أذان بلال وابن أم مكتوم في رمضان أنه ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فإن هذه رواية شاذة ولا تستقيم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أذان بلال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وإذا كان لإيقاظ النائم حتى يتسحر ولإرجاع القائم حتى يتسحر فهل يمكن أن يحصل هذا وليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا؟ لا يمكن. ولذلك لا شك أن بين أذانيهما وقتا يتسع للسحور أو للسحور على الأصح.
هل يصح أن يدعو للإمام قال الله أمره قال سلطته ولو كان فيه منكرات ويدعو له بالهداية؟
نعم، لا، يدعو الله تعالى أن يطيل عمره في طاعته، ولكن إذا قال اللهم اهدي الإمام أحسن، لأن الناس قد لا يتفطنون لقوله أطل عمره في طاعته، أو قد يظن أن هذا الداعي يحاب الإمام وليس له هم إلا أن يطول عمر الإمام، لكن إذا دعا له بالهداية والتوفيق وصلاح البطانة والاستقامة فهذا أحسن. وش عرفت من هذا؟ ما الغرض من إرادة هذا؟ السؤال عن التباكي لا عن البكاء. هل هم يتباكون؟
لا، هو
يبكي. البكاء هذا طيب، البكاء طيب، لكن التباكي وهو استدعاء البكاء هو الذي نقول إنه لم يرد، وفرق بين هذا وهذا. بل الله أعلم، ما نقدر، النيات لها عند علام الغيوب. ما هو من السنة أنه يستدعي البكاء، والبكاء أمر طبيعي، ما هو شيء، ما هو باختيار الإنسان. أحيانا يكون إنسان عنده غفلة ومشغل قلبه شيء آخر فيمر بالآية لا يبكي، وأحيانا يكون فارغ القلب صافي الذهن يمر بالآية ويبكي، وهي آية واحدة. انتهى.
في ظاهر الحديث ان يعني اذا ارادوا ان تنزل على حكم الله فلا تبقى.
نعم،
بعض الاخوه فصلوا فيه يعني.
اي نعم، بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم يصح ان ننزلهم على حكم الله؟ حكم الله معلوم، ان كان القائد يعلمه فهذا مطلوب، وان لم يعلم رجع الى اهل العلم. سليم. اللهم صل وسلم.
غزوة تبوك ورى لهم علمهم غزوة تبوك على الحقيقة،
لبعدها ومشقتها وكثرة العدو فيها، لأجل أن يكونوا على بصيرة. فقه. نعم.
حديث وجدت له 18 طريق.
ما شاء الله.
حتى الآن لم ينتهي من
البحث. ابحث. ابحث. وهذا 18 إذا كان صحيحة أو حسن يكفي. ما هو لازم.
لا بد يا شيخ.
طيب.
يكون تقول الحديث اللي عندي لكم يا شيخ.
ما هو عند أحمد. لا أظن الجمع عند أحمد. خب يضيع منه.
لا أقول يعني موجود الكلام عليه.
إيه الآن. طيب ما في معنى. بالنسبة
اللي عندي فقط.
ها؟
اللي عندي أنا.
إيه اللي عندك أنت.
طيب. هذه 213.
صفحة 213.
في أي باب أو فصل؟
حديث طارق بن شهاب.
نعم.
هذا ضعيف، ولكن صح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عندكم موجود؟
صفحة 213
سطر
الثامن من أعلى.
يلا يا اخوان 213 الثامن من أعلى. حديث طارق بن شهاب
أول باب صلاة الجمعة.
نعم.
هو ضعيف.
نعم.
وصح من حديث أبي هريرة
بهذا اللفظ.
بهذا اللفظ.
طيب. صح
مرفوعا
يا
شيخ.
مرفوعا. نعم.
نعم.
حديث طارق صحيح.
نعم.
طارق بن شهاب.
أي نعم.
حديث صحيح. رواه أبو داود.
إيه هو أبو داود ما يروح حديث ضعيف.
حتى أن أبا داود قال طارق بن شهاب
لم يسمع،
لكنه لم يسمع
أبي موسى،
ولكنه صح وقال من حديث أبي هريرة. وقال الحافظ بن حجر التلخيص صححه غير واحد.
نعم.
حديث أبي هريرة وضعف حديث طارق.
حديث طارق وهم الإرسال فقط. نعم. اي نعم ينظر فيه الشيخ عنده اصل في هذا،
لكن ما دام صح من حديث ابي هريره.
لا بس الكلام على حديث طارق
ضعيف،
لانه في البلوغ ذكر انه قد روي موصولا من حديث ابي موسى.
هو ابيه من حديث ابي موسى.
نعم. اي نعم.
رفع من حديث ابي موسى وابي هريره. وقال الخطاب ايضا عن حديث طارق اسناد هذا الحديث ليس بذلك.
المهم ان العلماء كانوا مختلفوا في السند نفسه، اما الحديث فله اصل.
نعم. حديث ابي موسى وابي هريره.
نعم. ها؟ ما عندي غيره؟
لا باقي واحد.
نكتب
نسعى. نعم. كيف؟
مسافر أو
صادق
نفس الحديث.
إلا على أربعة.
نقول أو امرأة أو مسافر أو مريض أو صادق.
صححنا.
ما نصحنا. مملوك.
حديث الآخر من أدرك صلاة مع الإمام.
ها؟
فقد أدرك الصلاة.
من؟
الحديث الآخر حديث 217 من أدرك الصلاة ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة.
217
الزيادة مع الإمام.
سطر
سطر سابع من أسفل.
نعم.
الزيادة مع الإمام.
نعم.
رواها مسلم.
نعم. تمام. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة.
وفي لفظ فليضف إليها أخرى من رواية النسائي زادها النسائي وعند ابن حبان بلفظ آخر. فليتم ما بقي.
نعم. أحسنت بارك الله فيك. إذن الزيادة صحيحة، الحديث صحيح في زيادة
فيها عند آدم حلق.
آدم
كان يخطب قائما.
حديث عائشة
جابر بن سمرة.
إيه.
صفحة 221
221 الثاني من الأعلى.
الثامن من الأعلى.
يلا.
حديث جابر بن سمرة
كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن نبأ كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب. صحيح رواه مسلم بهذا اللفظ، وأيضا رواه البخاري والنسائي والدارمي، ولفظهما يخطب وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس. ورواه أحمد وابن ماجه والبيهقي من طرق عن عبيد الله النافع عن ابن عمر.
أحسنت، بارك الله.
رواه مسلم وقال من شرط أن لا نخرج. عندنا رواه مسلم.
لا عندنا ما في.
عندنا رواه مسلم.
إيه بعض المصنف من فيه. نعم. طيب. خلاص. عندك؟ ما هي؟ بعدين؟ كيف الكلام هذا؟ ما هو طيب يا محمد. هذا ما هو طيب.
أنا أخذت هذا شيخ.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة: فصل. ولا يشترط للجمعة إذن الإمام، لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور، ولأنها من فرائض الأعيان فلم يعتبر لها إذن الإمام كالظهر. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام 9 سنين فكانوا يجمعون، لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل. وعنه أنه شرط.
أنها
وعنه أنها شرط، لأنه لا يقيمها في كل عصر إلا الأئمة.
والصحيح أنها ليست بشرط، وأنها لو أقيمت الجمعة بغير إذن الإمام في مكان تقام فيه الجمعة فإنها صحيحة، لكن إذا قال الإمام لا يقيم أحد الجمعة إلا بإذني فحينئذ يتعين أن يستأذن حفظا للنظام وعدم التلاعب، لأنه لو لم يرجع إليه لصار كل أهل حي يريدون أن يقيموا في مسجدهم جمعة فتحصل الفوضى. أما كونها شرطا لصحة الصلاة بحيث لا تصح الصلاة إلا بإذنه ففي النفس منه شيء. نعم.
فصل.
نعم.
ما جاء وقت السؤال يا شيخ.
ها؟ أنه عندي أنها الإذن. أنها عندي أي الإذن. لا عندي أنها أي الإذن. أن الإذن شرط.
ما في سؤال.
إيه ما في السؤال صح.
فصل. وتصلى خلف كل بر وفاجر لحديث جابر، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وتختص بإمام واحد، فتركها خلف الفاجر يفضي إلى الإخلال بها، فلم يجز ذلك كالجهاد. ولهذا أبيح فعلهما في الطرق ومواضع الغصب.
فعلها أبيح فعلها أي الجمعة.
ولهذا أبيح فعلها في الطرق ومواضع الغصب صيانة لها عن الفوات.
نعم. يعني لا يشترط في إمام الجمعة أن يكون عدلا، بل تصح خلف كل بر وفاجر. وعلل المؤلف رحمه الله ذلك أولا بحديث جابر السابق أن نصلي خلف كل بر وفاجر، والثاني أن هذا من عمل المسلمين، فإن المسلمين ما زالوا يصلون خلف الأئمة الذين يقيمون الجمعة وهم ليسوا على بر، والثالث أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وظاهر كلام المؤلف أن ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يصح من البر والفاجر، وعليه فيصح أذان الفاجر لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. ومن ثم قال العلماء إنه يشترط في الأذان أن يكون المؤذن عدلا ولو ظاهرا. الرابع أنها تختص بإمام واحد، فلو قلنا لا تصلى خلف الفاجر لازم أن لا تقام الجمعة أبدا إذا كان الإمام فاجرا. نعم. وعلى الخامس أنه يباح فعلها في الطرق ومواضع الأصب صيانة لها، هذه ما هو تعلل. نعم. عبد الله يقولون أنه بعد عشرة أصب
جائز.
أقول
جاء وقت السؤال.
إيش؟
وقت السؤال جاء.
جاء. طيب يلا يا عبد الله. وين؟ هل عندنا الحين؟
صحيح.
القرى جزاكم الله خير لا تشوشون علينا. إيش؟ نعم كلهم لا يمكن يظن ما نسمع. نعم. يا جماعة يا قراء لا ترفعوا أصواتكم بارك الله فيكم، وإذا كان يشق عليكم عدم الرفع تقدموا في مقدم المسجد. نعم.
يكون
فيهم
عرب ومن لا
يفهم
العربية
أبدا،
يخطبون
خطبة الأولى بالعربية ثم خطبة الثانية يترجمونها. نعم. لا بأس. طيب ويقول يجوز فعلها في الطرق ومواضع الغصب صيانة لها عن الفوات. الصحيح أن هذا ليس من خصائص الجمعة، وأن الصلاة في الطريق صحيحة، والنهي عن الصلاة في الطريق ضعيف. وأما مواضع الغصب يعني مثل أن تكون الأرض مغصوبة حول المسجد فيصلى فيها الجمعة فلا بأس، والصحيح أنه حتى غير الجمعة، وأن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، لكنه يأثم حيث ما منعها صاحبها. وأما الصلاة فصحيحة، وذلك لأن النهي لم يرد عن الصلاة بل النهي ورد عن الغصب، ورد النهي عن الغصب، فالجهة إذن إيش منفكة. لو قيل لا تصلي في مكان حرام فصلى في مكان غصب بطرت الصلاة، لكن لم يأتي هكذا، بل قيل لا تغصب إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فالنهي إذن ليس عن الصلاة ولكن عن الاغتصاب، اغتصاب الأرض، فهو أمر خارج. ولهذا كان القول الراجح في جميع المغصوبات كثوب السترة وماء الوضوء وما أشبه ذلك الصحيح أنه ليس بشرط للصحة، أعني عدم الغصب.
الصلاة في مسجد بغداد.
في مسجد إيش؟ في مسجد؟
مسجد بغداد الذي هنا مسجد يبنون هنا ناس.
ها مسجد المضارع يعني مسجد الضرار لا تصح، لأن الله نهى عنه قال لا تقوم فيه أبدا،
ليس
كالمغصوب. ولهذا أرض المسجد الضرار أرضه حلال ما يحرم، لكن الصلاة فيه منهي عنها، فلو صلى في مسجد الضرار بطل الصلاة. نعم. ثلاثة
اثنين
ها
محمد الشرافي و
كيف ثلاثة ولا اثنين؟
اثنين
طيب. خالد.
بعض المساجد من المساجد مبني على أرض مقصوبة.
نعم.
والباري له الأوقاف.
نعم.
وبعض الناس يتحرج من الصلاة.
نعم. كيف بنات الأوقاف وهو مملوك؟
ربما أن صاحبه لا يملك صرف شرعي وهو يملك من القديم. ولا أدراك.
على كل حال القول الصحيح أن تصح الصلاة. الإثم على من غصب.
فصل. وإذا فرغ من الخطبة نزل فأقيمت الصلاة فصلى بهم ركعتين يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة للإجماع ونقل الخلف عن السلف.
الأحسن أن يقول بالحمد لله على الحكاية.
يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة للإجماع ونقل الخلف عن السلف ومهما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزاء إلا أن
هذا من خصائص الجمعة أنه يجهر فيها بالقراءة. والحكمة والله أعلم اجتماع الخلق الكثير وتأكيد الاجتماع لكونهم على قارئ واحد، ولهذا يسن الجهر بالقراءة النهارية في الجمعة وفي العيد وفي الكسوف وفي الاستسقاء، لأنها كلها صلوات يجتمع فيها الناس، فيكون أكبر عدد ممكن يكون على إمام واحد، بخلاف السرية، فإن السرية هذا يقرأ سورة وهذا يقرأ سورة ولا يجتمعون. وكذلك أيضا الليل يشهر فيه بالقراءة في الجماعة من أجل اجتماع القلب على قراءة واحدة. نعم.
ومهما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزاء إلا أن المستحب أن يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين أو بسبح والغاشية، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة. وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواهما مسلم. فصل. ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة في مصر لم يجز أكثر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، وإن احتيج إلى أكثر منها جاز، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا، ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها، وإن استغنى بجمعتين لم تجد. طيب. الثالثة.
أولا المؤلف رحمه الله استدل على جواز التعدد الحاجة بفعل المسلمين، فإن المسلمين منذ القرن الثالث يصلون عدة جمع، و أخذ الناس ذلك صاغرا عن كابر، وهذه حجة. الثاني قال: ولأنها صلاة عيد، ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها، يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى مصلى العيد وخلف علي بن أبي طالب يصلي بالضعفة في المسجد، وهذا أصل. نعم.
وإن استغنى بجمعتين لم تجز.
وإن استغنى.
نعم. وإن استغني بجمعتين لم تجز الثالثة، فإن صليت في موضعين من غير حاجة فإحداهما جمعة الإمام فهي الصحيحة.
وإحداهما بالواقع يتعين
فإن صليت في موضعين من غير حاجة وإحداهما جمعة الإمام فهي الصحيحة، ويحتمل أن السابقة هي الصحيحة لأنه لم يتقدمها ما يفسدها، وبعد صحتها لا يفسدها ما بعدها، والأول أولى لأن في تصحيح غير جمعة الإمام افتئاتًا عليه وتبطيلًا لجمعته. ومتى أراد أربعون نفسًا إفساد صلاة الإمام والناس
والناس
أنا عندي فاصلة بين الإمام والناس.
ومتى أراد أربعون نفسًا إفساد صلاة الإمام والناس أمكنهم ذلك، فإن لم يكن لأحدهما مزيد.
هذا تبع التعليل الأول، يعني يقول يحتمل أن السابقة هي الصحيحة، السابقة هي الصحيحة، ولكن بماذا يكون السبق؟ هل هو بالتقدم الزمني في تكبيرة الإحرام، أو بالتقدم الزمني في إقامة الجمعة؟ الصحيح الثاني والمذهب الأول. لكن يقول الشيخ رحمه الله إن الأول هو الصحيح، الأول أولى، وعلل ذلك قال لأن في تصحيح غير جمعة الإمام افتياتا عليه وتبطيلا لجمعته. ومتى أراد، يعني هذا تبع التعليل، ومتى أراد أربعون نفسا إفساد صلاة الإمام والناس أمكنهم ذلك، بماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ يسبقون بالصلاة، يجتمع ناس مثلا في مسجد حي من الأحياء، ويقول الإمام مثلا والجماعة الآن يصلون في الجامع الكبير، كل أهل البلد إلا القليل، تعالوا نحن 40 نفر نبي نصلي الجمعة في مسجدنا ونبي نسبق جمعة الإمام، علشان إيش؟ تكون صلاة الإمام والناس كلهم صلاة باطلة. وهذا تعليل جيد، لأن بعض أهل الشر يفعلون هذا، يقول ما دام الصحيحة هي السابقة بالإحرام تعال، فإذا صلوا جمعتهم خطب الخطيب وصلوا الجمعة وذهبوا إلى المسجد الكبير الذي فيه الإمام نادوا بأعلى أصواتهم أيها الناس إن جمعتكم باطلة، نعم، لأنكم مسبوقون. وهذا ربما يقع. على كل حال الصحيح أنه ما باشرها الإمام أو أذن فيه، فإن تساوت في الإذن أو عدمه فالسابقة. ويأتي إن شاء الله بقية كلام على هذا حديث. وش عندنا؟
في بعض المساجد تمتلئ،
نعم، وإذا كان الحاجة يمكن يأتي تفصيلها في كلام المؤلف أو نفصلها نحن إن شاء الله.
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة: ومتى أراد أربعون نفسا إفساد صلاة الإمام والناس أمكنهم ذلك، ومتى أراد أربعون نفسا إفساد صلاة الإمام والناس أمكنهم ذلك، فإن لم يكن لأحدهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرنا، وتفسد الثانية.
فإن لم يكن
لأحدهما مزية،
لإحداهما،
فإن لم يكن لإحداهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرنا، وتفسد الثانية. وإن وقعتا معا فهما باطلتان، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تعيين إحداهما بالصحة فبطلتا، كما لو جمع بين أختين. وعليه
يعني كما لو جمع بين أختين في عقد واحد، بأن قال أبوهما زوجتك ابنتي، فإنه لا يصح العقد. واعلموا أن هذه المسألة هي مسألة فرضية في الواقع، لأنه من من يدرك ولا سيما في زمنهم رحمهم الله أن هاتين الجمعتين كانت تكبيرة الإحرام فيهما واحدة في آن واحد. هذا بعيد. نعم، لكن إن وقع
كما لو جمع بين أختين وعليهم إقامة جمعة ثالثة لأنه مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة، وإن علم سبق إحداهما وجهلت فعلى الجميع الظهر، لأن كل واحد لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة، وليس لهم إقامة الجمعة لأن المصر قد صليت فيه جمعة صحيحة. وإن جهل الحال
إذن صار سوف يصلي هؤلاء جمعتين وظهرين، اللهم استعان.
وإن جهل الحال فسدتا، وهل لهم إقامة الجمعة على وجهين: أحدهما لا يقيمونها للشك في شرط إقامتها، والثاني لهم ذلك لأننا لا نعلم المانع من صحتها والأصل عدمه.
صحتها، نعم نعم.
وذكر القاضي وجها في إقامتها مع العلم بسبق إحداهما، لأنه لما تعذر تصحيح إحداهما بعينها صارت كالمعدومة، ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها. وهل
والصحيح في هذه المسائل أنه إذا أقيمت بالفعل فإن الإنسان يتحرى المسجد الأول الذي تقام فيه الجمعة فيصلي فيه، فإذا امتلأ صلى فيما أقيمت فيه الجمعة بعده، وذلك لأن الضرر إنما كان في الزائد، فالأول الذي وضع أولا هو مسجد الجمعة، فيحرص الإنسان على أن يصلي فيه، فإن امتلأ ففي المسجد الذي كان بعده، فإن امتلأ ففي الثالث، وإن شق عليها أو كان لا يعلم فيصلي في أي مسجد وتصح الصلاة. أما أن نلزم العامة بإعادة الصلاة ونقول صلاتكم باطلة فهذا فيه مشقة على الناس تندفع بتيسير هذا الإسلام. نعم.
ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها، وهل يبني عليها ظهرا أو يستأنفها على وجهين: أصحهما استئنافها لأن ما مضى منها لم يكن جائزا له فعله، ويعتبر السبق بالإحرام لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى عنها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.